وهنا يظهر غلط الطرفين. المناقشة هنا في حول مناقشة الخوارج والمرجئة، ولعل قائلا يقول: هل توجد هذه الطوائف الخوارج والمرجئة؟ الجواب: وإن كانوا لا يوجدون بهذه العناوين إلا عند الخواص الذين يعرفهم، ولكن عقائدهم موجودة، عقيدة الخوارج موجودة وعقيدة المرجئة موجودة، لذلك يجب التفطن لعقائد هذه الفرق التي نتحدث عنها، وإن كان كثير من الناس يجهلونهم بأسمائهم وبألقابهم، ولكن قد يقعون في عقائدهم من حيث لا يشعرون كما يتضح الآن. بالنسبة لمرتكب الكبيرة أو من يأتي ذنبا كبيرا، اختلف الناس في حكمه، في حكم من يرتكب كبيرة، هل بارتكابه يكفر أو لا يكفر، وهل ارتكابه كبيرة يؤثر في إيمانه أو لا يؤثر. هذا هو محور البحث. ذهبت الخوارج وهي طائفة معروفة من أوائل الطوائف التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة، ولكن امتد وجودها إلى اليوم على ضعف في كثير من الأقطار والأمصار، ولهم وجود حقيقي في بعض الأمصار، وعقائدهم قد تنتشر بين الشباب الذين يرغبون الدعوة في الدعوة إلى الله ويتشددون في إنكار المنكر، قد يتطرفون ويقعون في عقيدة الخوارج من حيث لا يشعرون. الفريق الثاني فريق يقول: طالما آمن الإنسان وصدق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام لا يضره أي ذنب، فليفعل ما يشاء مهما ارتكب من الفجور ومهما سكر ومهما فجر ومهما فعل ما فعل، طالما هو مؤمن مصدق لا يضره شيء من ذلك. وهذا يقع فيه كثير من عوام المسلمين من حيث لا يشعرون. وأنت ترى إذا قلت لبعض المسرفين في ترك الصلاة أو في ارتكاب كثير من الموبقات، يقول لك: دعنا، الإيمان في القلب. وهذه عقيدة الإرجاء من حيث لا يشعرون، وهم لا يعلمون أنهم مرجئة، وهم مرجئة. الذي يعتقد بأنه طالما صدق لا يضره ترك الصلاة، لا يضره تعاطي المسكرات، لا يضره أي شيء، الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا، ما لك ولهذا الكلام؟ لا تكثر علينا من هذا الكلام، نحن مؤمنون، الإيمان في القلب. وقع هؤلاء في عقيدة الإرجاء من حيث لا يعلمون، أي إن إيمانهم المزعوم لا يضره ترك الصلاة ولا ارتكاب المنكرات ولو أتى موبقة من الموبقات. إذا اتضح هكذا لا يستنكرن أحد. إذا كررنا الكلام في بيان عقيدة الخوارج والمرجئة، لأن العقيدة موجودة وإن كان أصحابهم قد لا يعلمون أنهم من هذه الفرق، من هنا يظهر غلط الطرفين، أي حيث صنف كتاب الله الناس إلى ثلاثة: مؤمن ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا، وكافر باطنا يظهر الإسلام وهو المنافق الزنديق. لا يكون الإنسان كافرا إذا أتى كبيرة ما لم يخرب باطنه ويبطن الكفر ويظهر الإسلام أمام الناس حتى يتضح مقامه في بعض المواقف، عندما ينزوي على نفسه أو إلى بعض أشخاص من أمثاله يظهر بغض الإسلام والطعن في الإسلام والطعن في الدعاة إلى الإسلام. من هنا يظهر أن باطنه خرب، وذلك الخراب هو الكفر وهو النفاق وهو الزندقة. وقبل ذلك بمجرد ارتكابه كبيرة أو اتيانه معصية أو تركه معروفا، بمجرد الترك لا ينبغي الكفر عليه كفرا ناقلا عن الملة، إلا من سماه الشارع كافرا لارتكابه كبيرة من الكبائر، وسيأتي التفصيل في ذلك. وهل من سماهم الشارع كفارا من أصحاب الكبائر كفرهم كفر عملي أو كفر اعتقادي، كما يظهر مما سيأتي أن كفرهم كفر عملي لا اعتقادي. إذن الإنسان لا يخلو من أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا كما هو شأن كثير من المسلمين، ومن أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا كأهل الكتاب والمشركين، أو مظهرا للإسلام مبطنا للكفر، وهذه هي الزندقة وهو النفاق. من هنا يظهر غلط الفريقين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن. الأقوال المبتدعة في الإسلام كثيرة، يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. كثيرا ما تسمع من بعض المسلمين من يكثرون الحلف بغير الله، وربما لا يعلم إلا الحلف بغير الله، لا يعلم الحلف بالله. الحلف بغير الله ورد في أحاديث صحاحة ما سيأتي أن من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله كفر وشرك، أي كفر هو وأي شرك؟ وهل بمجرد أن تسمع هذا الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر تحكم عليه أنه خرج من الملة؟ لا. رويدا، هذا كفر دون كفر وكفر عملي، إلا إذا وجد منه ما يدل على أن قلبه قد خرب وخرج من قلبه محبة الله والخوف من الله وتقدير الله حق قدره، وانتقلت هذه المعاني كل هذا الشيء، بحيث لو طلب منه أن يحلف بالله حلف بالله فاجرا ولا يبالي، ولكن لو طلب منه أن يحلف برأس الشيخ صاح ووضع يده على رأسه: لا 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 الشيخ، لا الشيخ لا يرحم، الله غفور رحيم، قد يرحمنا مهما أخطأنا ولكن الشيخ لا يرحم. أيها المغفل، هل الشيخ له تأثير؟ الشيخ يضر وينفع، يعطي ويمنع. إذا اعتقد في الشيخ أنه يصل به إلى درجة أنه يؤثر حتى في إيمانه، لو أساء إلى الشيخ، الشيخ يسلب إيمانه حتى يموت على سوء الخاتمة. لو بالغ وأفنى حياته في خدمة الشيخ، الشيخ يمن عليه بحسن الخاتمة ويحمله على ظهره عند الصراط. من وصل إلى هذه الدرجة فقد كفر بالله، لأنه لم يعرف الله. ونزل هذا الشيخ منزلة رب العالمين في المحبة والتقدير والخوف منه، وقبل ذلك مجرد الحلف بغير الله لا ينقل الإنسان من الملة. كما ثبت في صحيح البخاري أن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا. اللقب ما يدل أو ما يشعر بالمدح أو بالذم، هذا اللقب، اللقب ما يشعر بالذم أو بالمدح. هذا الصحابي يلقب بهذا اللقب، قيل إنه لقب بهذا اللقب بعد أن أكثر من شرب المسكرات، لأنه شرب أكثر من مرة. في بعض الروايات أوتي به مرارا، ولما أكثر من هذا بقدر الله وتقديره وقضائه شبه بالحمار في البلادة، وإن لم يكن هو بليدا، لكن عادة الحمار هو الذي يوصف بالبلادة، ومن لا يبالي من إتيان المعاصي يشبه في بلادته وإن لم يكن بليدا مثل الحمار. لقب بهذا، وهل يجوز التلقيب طالما هو يشعر بالذنب؟ قيل إن كان الشخص لا يعرف إلا بلقبه كالأعرج جاز أن يلقب بذلك، وإذا كان لا يغضب بل يرضى ويجعل ذلك نكتة جاز. أما إذا كان يكره ذلك ويعرف بغير ذلك وفي الإمكان الاستغناء من اللقب باسمه العلم، لا يجوز أن يلقب الإنسان بما يدل على الذم، اللهم إلا إذا كان اللقب مما يدل على المدح. هذا الصحابي لقب بهذا اللقب، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضحكه عليه الصلاة والسلام بفعله لا بقوله، لأنه من المنهي عنه أن يكثر الإنسان من النكت المضحكة في المجالس بدون تحري للصدق والكذب، قصده أن يضحك الناس، أن يتكلم بكلام يضحك الناس، هذا منهي عنه. وعبد الله رضي الله عنه ليس من هذا القبيل، كان فعله أفعاله نكت، تصرفاته بدون أن يقصد هو يجد شيئا يعجبه في السوق فيشتري دينا، فيأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله هذه هدية، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، ويأتي صاحب السلعة فيطالبه بالثمن وهو لا يملك، فيأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أعطي هذا، ألم تقل إنه هدية؟ يقول أنا ما عندي، صحيح شريت هدية ولكن ما عندي أعطيه. فيتبسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطي صاحب السلعة ثمنها. أي بمثل هذه النكت كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه يحبه عليه الصلاة والسلام، ويتردد إلى مجلسه ويكثر من الجلوس في مجلسه ويتكرر منه مثل هذا، دليل على أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سبق في علم الله وقدر الله عليه أنه يشرب فشرب فجلد، ثم ذهب وبعد فترة شرب فجلد، ثم أتي به في المرة الثالثة فجلد. قال عمر رضي الله عنه: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل يا عمر، لا تلعنه، والله علمت إنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه رواية، هذه هي الرواية التي شرحنا عليها الحديث في الدرس السابق. من أجل هذه النقطة أعدت الحديث، أعدت الشرح. في كثير من الروايات: لا تلعنه فوالله ما علمت بمن، ما علمت إنه يحب الله ورسوله. اختلف شروح أو الذين شرحوا هذا الحديث في لفظة ما. قال بعضهم إنها نافية واستغرب ذلك واستبعد، لأن جعلها نافية يقلب المعنى إلى الضد، ما يصلح. وقيل ظرفية، وقيل مصدرية، وقيل موصولة. وعلى أنها موصولة أعربها بعضهم أنها بمعنى الذي، فوالله الذي علمت أنه يحب الله ورسوله، الذي علمته. وجملة أن واسمها وخبرها سدت ما سد مفعولي علمت، ويكون الاسم الموصول خبرا لمبتدا محذوف. فوالله هو الذي علمت، هو الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. قال الطيبي: فيه تعسف، على الرغم بأنه أوضح من الأوجه الأخرى. قال بعضهم إن في هذا تعسف. إذا ما هو الأسلم؟ الأسلم أن نعتبر ما مزيدة للتأكيد، زيادة للتأكيد. ومعنى الزيادة: إذا سمعتم إن الحرف الفلاني زائد في القرآن أو في السنة، أي أتي به لمعنى زائد. لا يوجد في الكتاب والسنة حرف زائد لا معنى له حشو، لا، وإنما يؤتى بالحرف لمعنى زائد على المعاني المعروفة لذلك الحرف. وذلك المعنى الذي أوتي به من أجله هو التأكيد. التأكيد معنى زائد في معاني ما. ولذلك نظائر في اللغة وفي القرآن. وفي قوله تعالى مثلا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قالوا إنما هنا مزيدة، أي مثل نطقكم. وفي قوله تعالى: ويوم يحشر الذين كفروا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهدت عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ما هنا مزيدة هي بها للتأكيد. إذن طالما هناك نظائر لزيادة ما، لا نتكلف في الإعراب في أنها إما مصدرية أو ظرفية أو موصولة، فنقول ما مزيدة للتأكيد. والذي يؤكد هذا ورود بعض الروايات خالية مما، في بعض الروايات لا توجد هذه اللفظة. فوالله ما علمت، أي علمت أنه يحب الله ورسوله. قال بعض أهل العلم: يجوز أن يجتمع في قلب مسلم محبة الله تعالى وإتيان المعاصي أحيانا، وهذا أتى معصية ومع ذلك شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. محبة الله ورسوله من الإيمان. إذن الحديث دليل على أن شارب الخمر وإن نفي عنه الإيمان كما سيأتي ليس ذلك النفي لنفي الأساس ولكنه لنفي الكمال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشربها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي ليس بمؤمن كامل الإيمان. النفي هنا لنفي الكمال لا لنفي الأساس. وهذا الحديث مما يؤيد هذا المعنى النصوص تفسر بعضها بعضا. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله مع ما فعل أنه يحب الله ورسوله دليل واضح على أن بعد الكبائر لا تنفي أساس الإيمان وإن كان الإيمان ينقص بها ولكن صاحبها لا يزال مؤمنا بأصل الإيمان ناقص الإيمان. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وخصوصا في البدع القولية والعملية. قد وقع كثير من مشاهير العلماء في بعض البدع العملية والاعتقادية تأثرا بالبيئة وتقدم المثال على ذلك. وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، يعني في بعض أهل العلم لا توجد فيهم جميع عقائد هذه الفرق ولكن قد يصابون ببعض عقائدهم وخصوصا الإرجاء، إرجاء الفقهاء. أصيب بهذا كثير من الفقهاء وخصوصا من أهل كوفة من أتباع الإمام أبي حنيفة يعرفون بأنهم مرجئة إرجاء الفقهاء، بمعنى أنهم يرون أن الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والقول فقط، وأن الأعمال وإن كانت لازمة لابد منها ولكنها غير داخلة في مسمى الإيمان. هذا يسمى إرجاء الفقهاء. الفرق بين إرجاء الفقهاء وإرجاء أهل الكلام، مرجئة أهل الكلام هم القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. الإمام أبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بهذا القول، وكل الذي عندهم خالف به الجمهور إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، والجمهور يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجعل إماطة الأذى من الإيمان، وقول لا إله إلا الله من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن إيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ورحمهم، ومخالفتهم كما سمى الإمام الطحاوي الاختلاف بينهم وبين جمهور الفقهاء اختلاف صوري شكلي بصرف النظر هل نحن مقتنعون بأن هذا الخلاف ليس خلاف جوهري أو لم نقتنع أن إرجاءهم يخالف إرجاء أهل الكلام. وإن كنت أنا أرى فيما يبدو لي أن الخلاف ليس بصوري، لأن إطلاق الإيمان على العمل وعدم الإطلاق هذا أمر جوهري، لكن من حيث العاقبة باعتبار أنهم يلزمون بالأعمال، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كغيرهم. في هذا الاعتبار اعتبره كثير من أهل العلم بأن الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أبي حنيفة وأصحابه خلف لفظي صوري ليس بجوهري، والله أعلم. هنا نقطة أخرى كذلك وقفنا عندها، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، أي لا يكون جهميا صرفا أو خارجيا صرفا أو مرجئيا صرفا، ولكن قد توجد فيه بعض عقائدهم، هذا معنى، بل بفرع منها، كلام واضح، انتبه. ولهذا انتحل، هذه العبارة راجعنا 4 نسخ من هذا الكتاب ولم نصل إلى النتيجة. هذا الكتاب العظيم، على الرغم بأن الشيخ ناصر الألباني جزاه الله خيرا خدمه من حيث تخريج الأحاديث وغيره خدم، ولكن من حيث تحقيق اللفظ المتن لم يحقق الكتاب بعد، لا تزال فيه بعض الأخطاء، كما يدل الرجوع إلى النسخ المختلفة، تجد كل نسخة تنقل من النسخة التي قبلها بأخطائها كما هي بدون تصحيح. ولهذا انتحل، أن أقرأ أولا اسم قراءتي، ولهذا انتحل هذه الأهواء طوائف من السلف المشاهير، أي انتسب، أي وصف بهذه الأهواء من التأويلات والبدع القولية مشاهير من السلف المشهورين، ولا يضرهم ذلك لأنهم لم يتصفوا بالعقائد كلها وإنما بفرع منها كما تقدم، وهذا ما يدل عليه السياق. الوجه الثاني لتخريج هذه الجملة، لابد أن نضطر إلى القول بالتضمين. ولذلك انتحل، أي انتسب أهل هذه الأهواء إلى طوائف من السلف المشاهير، أي على الرغم من أنهم واقعون في هذه البدع، تجدهم ينتسب بعضهم إلى الإمام أبي حنيفة وبعضهم إلى الإمام مالك وبعضهم إلى الإمام الشافعي وقليل منهم إلى الإمام أحمد. هذا إذا جعلنا في العبارة تضمين بمعنى انتسب، انتحل بمعنى انتسب، هذا الذي يظهر لي. وإذا كان فيكم من فتح الله عليه وجها ثالثا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعد، ثم قال شيء، قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن عيوب أهل البدع تكفيرهم، تكفير بعضهم بعضا. أهل البدع تنشأ فرقة كالخوارج والشيعة مثلا، ثم تتفرع منها فرق، وتكفر كل فرقة الفرقة الأخرى، وهكذا جميع الفرق يكفر بعضهم بعضا إن اختلفوا في شيء، لأن التكفير عندهم بالهوى، من خالف قاعدتهم ولائحتهم وأنظمتهم كفروا، وإن كان أصل المبدأ واحد، روافض مثلا خوارج. ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. أما أهل السنة، من ارتكب منهم خطيئة أو رمي بالإرجاء أو رمي بالتشيع أو رمي بأي بدعة من هذه البدع، قل مخطئ، ما يقول إنه كافر، يتورعون من التكفير، من تكفير بعضهم بعضا. ثم قال الشارح: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ما هو هذا الإشكال؟ ماذا قال الشيخ؟ ارجعوا إلى كلام الشيخ. الشيخ يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. التعليق على قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا الكلام عليه إشكال، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا ثم عدد، لا داعي لإعادة هذه النصوص كلها، عدد الحكم بغير ما أنزل الله وقتال المسلم ورجوع الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بعضهم رقاب بعض، إلى أن عدد إلى قوله والجواب. هذه ذنوب: القتل، والحكم بغير ما أنزل الله، وفاحشة الزنا، وشرب الخمر، والسرقة، والنهب، والكذب، وخلف الوعد، والفجور في الخصومة، كل ذلك سمى الشارع كفرا. والشيخ يقول: لا نكفر أحدا بذنب، والشارع يكفر هؤلاء جميعا، يحكم عليهم بالكفر. ما هو الجواب؟ الجواب عند الشارع،
والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. أخرجاه في الصحيحين.
ملخص الإشكال: إذا قلنا إنه لا يكفر، لا نكفر أحدا من المسلمين أو من المؤمنين بذنب، وقد سمى الشارع بعض الذين يرتكبون بعض الكبائر بأنهم كفار، وسمى ذلك الذنب كفرا، الجواب: الكفر كفران، كفر أكبر وكفر دون كفر، كما أن الظلم ظلم أكبر وظلم دون ظلم، ونفاق دون نفاق، وفسق دون فسق. من لم يعرف هذا التفريق وأخذ بظاهر نصوص الوعيد بالنسبة لهذه الذنوب أطلق على هؤلاء جميعا بأنهم كفار خرجوا من الإسلام. كل من شرب كأس خمر أو سرق مالا يبلغ نصابا أو أتى فاحشة إذا أخذ هذا الوعيد على ظاهره ولم نفرق بين كفر وكفر حكم على هؤلاء جميعا بأنهم كفار خارجون عن الملة. وهذا خلاف الواقع. ما هو الواقع؟ الواقع من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الزاني والسارق وشارب الخمر؟ الحدود. وماذا عامل ذلك الذي كان شرب الخمر في مجلسه جلده؟ وبماذا حكم على ماعز بن مالك بالرجم الذي أتى فاحشة بعد أن أحسن؟ وبماذا حكم على الغامدية التي جاءت إليه حبلة فقالت لا تردني كما رددت ماعزا؟ حكم عليها بالرجم فرجمت. إذن إذا راجعنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال الصحابة نجد إن هؤلاء المرتكبين للكبائر الواجب عليهم أن تقام عليهم الحدود، لا يقتلوا ردة. لو كانت هذه النصوص، هذا الوعيد أخذ على ظاهره دون أن نجمع بين نصوص الوعد والوعيد لكفرنا جميع المرتكبين للكبائر. ولو أخذنا بنصوص الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخذنا هذا الحديث بظاهره قبل أن ننظر في حقوق لا إله إلا الله، حكمنا له بأنه يدخل الجنة مهما فعل ما فعل، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله لا يضره ذنب. إذن لابد من التوفيق بين هذه النصوص بالاستعانة بالله تعالى ثم بكلام أهل العلم ومراجعة أعمال النبي عليه الصلاة والسلام والتطبيقات الشرعية من عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة في عهده وعهد الصحابة، لنخرج بنتيجة أن كثيرا من الكبائر التي أطلق عليها أنها كفر ذلك كفر عملي لا يخرج عن الملة ما لم يستحل. وكلمة ما لم يستحل لا بد منها. أي لو أن إنسانا سولت له نفسه ونشأ في بيئة فاسدة قال لا أنا لا أؤمن بتحريم الخمر، ما الخمر إلا عصير العنب أو الزبيب أو الشعير أو الذرة، هذه كلها من الطيبات، قولكم بأنه حرام؟ لا، لا أسلم. نقول له أنت مرتد، شربت أم لم تشرب؟ وقبل أن يشرب، بمجرد أن يقول هذا القول يرتد، لأنه كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج على الإجماع. مسألة الاستحلال خطيرة، ليست في الكبائر فقط. لو أن إنسانا سخر من سنة من السنن وأنكر مشروعيتها يكفر. مسألة الاستحلال أمر، ومسألة الوقوع في المعصية أمر آخر. أي الاستحلال أمر زائد على الوقوع في المعصية. من يحلق لحيته ويلمع كل صباح نقول له مخطي عاصي، وإذا نصحنا قال صحيح إن شاء الله إني أتوب، إني عصيت الله وعصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجى له خير. لكن لو قال لا، ما شأنكم هذا الشعب؟ دائما أنتم ترددون الكلام في هذا الشعب، لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني، ليس فيه شيء، إن شئت حلقت وإن شئت ربيت. سخر ما تعرف من الدين إلا اللحية، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسفور والربا، وتركتم أصل الدين. أين أصل الدين أيها المغفل؟ نقول له أنت مرتد، أبيت أمر دين بهذا الكلام، لأن السخرية عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معناه سخرية من الرسول، والسخرية من الرسول ردة. لذلك ننصح بعد الشباب إن ابتلوا بالتدخين وابتلوا بحلق اللحية، عليهم أن يعترفوا في داخل أنفسهم أنهم عصاة وأنهم مخالفون ولا يستحلوا. إن استحل فإيمانه على خطر، إن سخر فإيمانه على خطر، وكونه يبقى حتى يتوب الله عليه. وكثيرا ما نراه تاب الله عليهم كثيرا تحت التأثر وانكسار البال والندم والتأسف حتى يتوب الله عليه فهو على خير، فنرجو له الخير. لكن المشكلة مشكلة السخرية والاستحلال والتهجم على الدين وعلى من يدعون إلى الدين وإلى التمسك بالدين، هذه يقع الإنسان في الردة من حيث لا يشعر. عليه أن يرحم دينه وعقيدته. الشاهد هذه الذنوب التي عددها الشارح كلها من باب الكفر العملي، لا أعلم خلافا إلا في مسألة واحدة وهي مسألة ترك الصلاة. في مسألة ترك الصلاة اختلف أهل العلم، هل ترك الصلاة من قبيل الكفر العملي أو كفر اعتقادي؟ الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وردت نصوص فيها وعيد شديد، لذلك ذهب بعض أهل الحديث كالإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها إذا أصر على تركها ونصح فلم يقبل النصيحة وهدد وخوف ومع ذلك أصر على أنه يكفر. هذه القيود لم آخذها من كلام الإمام أحمد، ولكن أخذتها من كلام الإمام أحمد بن تيمية، وهو الذي حقق هذه المسألة عند القول بأن تارك الصلاة كفر، أن من يترك الصلاة أحيانا يقطعها، يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، وهذا لو مات يصلى عليه، وإذا تاب يقضي ما تركه لأن تيار الإيمان لم ينقطع بعد عنده. أما من ضرب عن الصلاة إضرابا كاملا، فالذين رأيناهم في الموسم أحيانا يقول 40 سنة ما صليت وهل الآن أقضي أم لا، 30 سنة 30 40 20، يأتي تائبا إلى الحج، وربما بعضهم يحاول أن يجعل المضاعفة التي تحصل في الحرمين أنها تغطي ذلك الرصيد الذي عنده. لا يا أخي، القضية إن تبت إلى الله توبة نصوحة ورجعت ولا تعرف من الإسلام شيء في تلك السنوات التي لا تصليها، لا تتعب نفسك بالقضاء، اعتبر نفسك مسلما جديدا. أما من يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، هذا محل خلاف. الشاهد العاقل، أي عاقل يرضى لنفسه أن يقال أن يختلف فيه أهل العلم هل زيد هذا مسلم أو كافر؟ أي عاقل يرضى لنفسه أن يترك الصلاة ويقف هذا الموقف حتى يختلف فيه الأئمة هل هو كافر خارج عن الملة أو بارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وهنا يظهر غلط الطرفين. المناقشة هنا حول مناقشة الخوارج والمرجئة. ولعل قائلا يقول: هل توجد هذه الطوائف الخوارج والمرجئة؟ الجواب: وإن كانوا لا يوجدون بهذه العناوين إلا عند الخواص الذين يعرفهم، ولكن عقائدهم موجودة، عقيدة الخوارج موجودة وعقيدة المرجئة موجودة، لذلك يجب التفطن لعقائد هذه الفرق التي نتحدث عنها، وإن كان كثير من الناس يجهلونهم بأسمائهم وبألقابهم، ولكن قد يقعون في عقائدهم من حيث لا يشعرون كما يتضح الآن. بالنسبة لمرتكب الكبيرة أو من يأتي ذنبا كبيرا، اختلف الناس في حكمه، في حكم من يرتكب كبيرة، هل بارتكابه يكفر أو لا يكفر، وهل ارتكابه كبيرة يؤثر في إيمانه أو لا يؤثر. هذا هو محور البحث. ذهبت الخوارج وهي طائفة معروفة من أوائل الطوائف التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة، ولكن امتد وجودها إلى اليوم على ضعف في كثير من الأقطار والأمصار، ولهم وجود حقيقي في بعض الأمصار، وعقائدهم قد تنتشر بين الشباب الذين يرغبون الدعوة في الدعوة إلى الله ويتشددون في إنكار المنكر، قد يتطرفون ويقعون في عقيدة الخوارج من حيث لا يشعرون. الفريق الثاني فريق يقول: طالما آمن الإنسان وصدق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام لا يضره أي ذنب، فليفعل ما يشاء مهما ارتكب من الفجور ومهما سكر ومهما فجر ومهما فعل ما فعل، طالما هو مؤمن مصدق لا يضره شيء من ذلك. وهذا يقع فيه كثير من عوام المسلمين من حيث لا يشعرون. وأنت ترى إذا قلت لبعض المسرفين في ترك الصلاة أو في ارتكاب كثير من الموبقات، يقول لك: دعنا، الإيمان في القلب. وهذه عقيدة الإرجاء من حيث لا يشعرون، وهم لا يعلمون أنهم مرجئة، وهم مرجئة. الذي يعتقد بأنه طالما صدق لا يضره ترك الصلاة، لا يضره تعاطي المسكرات، لا يضره أي شيء، الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا، ما لك ولهذا الكلام؟ لا تكثر علينا من هذا الكلام، نحن مؤمنون، الإيمان في القلب. وقع هؤلاء في عقيدة الإرجاء من حيث لا يعلمون، أي إن إيمانهم المزعوم لا يضره ترك الصلاة ولا ارتكاب المنكرات ولو أتى موبقة من الموبقات. إذا اتضح هكذا لا يستنكرن أحد إذا كررنا الكلام في بيان عقيدة الخوارج والمرجئة، لأن العقيدة موجودة، وإن كان أصحابهم قد لا يعلمون أنهم من هذه الفرق. من هنا يظهر غلط الطرفين، أي حيث صنف كتاب الله الناس إلى ثلاثة: مؤمن ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا، وكافر باطنا يظهر الإسلام وهو المنافق الزنديق. لا يكون الإنسان كافرا إذا أتى كبيرة ما لم يخرب باطنه ويبطن الكفر ويظهر الإسلام أمام الناس حتى يتضح مقامه في بعض المواقف عندما ينزوي على نفسه أو إلى بعض أشخاص من أمثاله، يظهر بغض الإسلام والطعن في الإسلام والطعن في الدعاة إلى الإسلام. من هنا يظهر أن باطنه خرب، وذلك الخراب هو الكفر وهو النفاق وهو الزندقة. وقبل ذلك بمجرد ارتكابه كبيرة أو اتيانه معصية أو تركه معروفا، بمجرد الترك لا ينبغي الكفر عليه كفرا ناقلا عن الملة، إلا من سماه الشارع كافرا لارتكابه كبيرة من الكبائر، وسيأتي التفصيل في ذلك. وهل من سماهم الشارع كفارا من أصحاب الكبائر كفرهم كفر عملي أو كفر اعتقادي، كما يظهر مما سيأتي أن كفرهم كفر عملي لا اعتقادي. إذن الإنسان لا يخلو من أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا كما هو شأن كثير من المسلمين، ومن أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا كأهل الكتاب والمشركين، أو مظهرا للإسلام مبطنا للكفر، وهذه هي الزندقة وهو النفاق. من هنا يظهر غلط الفريقين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن. الأقوال المبتدعة في الإسلام كثيرة، يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. كثيرا ما تسمع من بعض المسلمين من يكثرون الحلف بغير الله، وربما لا يعلم إلا الحلف بغير الله، لا يعلم الحلف بالله. الحلف بغير الله ورد في أحاديث صحاح ما سيأتي أن من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله كفر وشرك. أي كفر هو وأي شرك؟ وهل بمجرد أن تسمع هذا الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر تحكم عليه أنه خرج من الملة؟ لا. رويدا، هذا كفر دون كفر وكفر عملي، إلا إذا وجد منه ما يدل على أن قلبه قد خرب وخرج من قلبه محبة الله والخوف من الله وتقدير الله حق قدره، وانتقلت هذه المعاني كل هذا الشيء، بحيث لو طلب منه أن يحلف بالله حلف بالله فاجرا ولا يبالي، ولكن لو طلب منه أن يحلف برأس الشيخ صاح ووضع يده على رأسه: لا 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 الشيخ، لا الشيخ لا يرحم، الله غفور رحيم قد يرحمنا مهما أخطأنا، ولكن الشيخ لا يرحم. أيها المغفل، هل الشيخ له تأثير؟ الشيخ يضر وينفع، يعطي ويمنع. إذا اعتقد في الشيخ أنه يصل به إلى درجة أنه يؤثر حتى في إيمانه، لو أساء إلى الشيخ الشيخ يسلب إيمانه حتى يموت على سوء الخاتمة، لو بالغ وأفنى حياته في خدمة الشيخ الشيخ يمن عليه بحسن الخاتمة ويحمله على ظهره عند الصراط. من وصل إلى هذه الدرجة فقد كفر بالله لأنه لم يعرف الله، ونزل هذا الشيخ منزلة رب العالمين في المحبة والتقدير والخوف منه. وقبل ذلك مجرد الحلف بغير الله لا ينقل الإنسان من الملة، كما ثبت في صحيح البخاري أن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا. اللقب ما يدل أو ما يشعر بالمدح أو بالذم، هذا اللقب، اللقب ما يشعر بالذم أو بالمدح. هذا الصحابي يلقب بهذا اللقب قيل إنه لقب بهذا اللقب بعد أن أكثر من شرب المسكرات، لأنه شرب أكثر من مرة، في بعض الروايات أوتي به مرارا، ولما أكثر من هذا بقدر الله وتقديره وقضائه شبه بالحمار في البلادة، وإن لم يكن هو بليدا، لكن عادة الحمار هو الذي يوصف بالبلادة، ومن لا يبالي من إتيان المعاصي يشبه في بلادته وإن لم يكن بليدا مثل الحمار. لقب بهذا، وهل يجوز التلقيب طالما هو يشعر بالذم؟ قيل إن كان الشخص لا يعرف إلا بلقبه كالأعرج جاز أن يلقب بذلك، وإذا كان لا يغضب بل يرضى ويجعل ذلك نكتة جاز، أما إذا كان يكره ذلك ويعرف بغير ذلك وفي الإمكان الاستغناء من اللقب باسمه العلم لا يجوز أن يلقب الإنسان بما يدل على الذم، اللهم إلا إذا كان اللقب مما يدل على المدح. هذا الصحابي لقب بهذا اللقب، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضحكه عليه الصلاة والسلام بفعله لا بقوله، لأنه من المنهي عنه أن يكثر الإنسان من النكت المضحكة في المجالس بدون تحري للصدق والكذب، قصده أن يضحك الناس، أن يتكلم بكلام يضحك الناس، هذا منهي عنه. وعبد الله رضي الله عنه ليس من هذا القبيل، كان فعله أفعاله نكت، تصرفاته بدون أن يقصد هو يجد شيئا يعجبه في السوق فيشتري دينا، فيأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله هذه هدية، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، ويأتي صاحب السلعة فيطالبه بالثمن وهو لا يملك، فيأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أعطي هذا، ألم تقل إنه هدية؟ يقول أنا ما عندي، صحيح شريت هدية ولكن ما عندي أعطيه، فيتبسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطي صاحب السلعة ثمنها. أي بمثل هذه النكت كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه يحبه عليه الصلاة والسلام، ويتردد إلى مجلسه ويكثر من الجلوس في مجلسه ويتكرر منه مثل هذا، دليل على أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سبق في علم الله وقدر الله عليه أنه يشرب فشرب فجلد، ثم ذهب وبعد فترة شرب فجلد، ثم أتي به في المرة الثالثة فجلد. قال عمر رضي الله عنه: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل يا عمر، لا تلعنه، والله علمت إنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه رواية، هذه هي الرواية التي شرحنا عليها الحديث في الدرس السابق. من أجل هذه النقطة أعدت الحديث، أعدت الشرح. في كثير من الروايات: لا تلعنه، فوالله ما علمت بمن، ما علمت إنه يحب الله ورسوله. اختلف شروح أو الذين شرحوا هذا الحديث في لفظة ما. قال بعضهم إنها نافية، واستغرب ذلك واستبعد، لأن جعلها نافية يقلب المعنى إلى الضد، ما يصلح. وقيل ظرفية، وقيل مصدرية، وقيل موصولة. وعلى أنها موصولة أعربها بعضهم أنها بمعنى الذي، فوالله الذي علمت أنه يحب الله ورسوله، الذي علمته. وجملة أن واسمها وخبرها سدت ما سد مفعولي علمت، ويكون الاسم الموصول خبرا لمبتدأ محذوف. فوالله هو الذي علمت، هو الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. قال الطيبي: فيه تعسف، على الرغم بأنه أوضح من الأوجه الأخرى. قال بعضهم إن في هذا تعسف. إذا ما هو الأسلم؟ الأسلم أن نعتبر ما مزيدة للتأكيد، زيدت للتأكيد. ومعنى الزيادة: إذا سمعتم إن الحرف الفلاني زائد في القرآن أو في السنة، أي أتي به لمعنى زائد. لا يوجد في الكتاب والسنة حرف زائد لا معنى له حشو، لا، وإنما يؤتى بالحرف لمعنى زائد على المعاني المعروفة لذلك الحرف، وذلك المعنى الذي أوتي به من أجله هو التأكيد. التأكيد معنى زائد في معاني ما، ولذلك نظائر في اللغة وفي القرآن. وفي قوله تعالى مثلا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قالوا إنما هنا مزيدة، أي مثل نطقكم. وفي قوله تعالى: ويوم يحشر الذين كفروا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهدت عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ما هنا مزيدة هي بها للتأكيد. إذن طالما هناك نظائر لزيادة ما، لا نتكلف في الإعراب في أنها إما مصدرية أو ظرفية أو موصولة، فنقول ما مزيدة للتأكيد. والذي يؤكد هذا ورود بعض الروايات خالية مما، في بعض الروايات لا توجد هذه اللفظة. فوالله ما علمت، أي علمت أنه يحب الله ورسوله. قال بعض أهل العلم: يجوز أن يجتمع في قلب مسلم محبة الله تعالى وإتيان المعاصي أحيانا، وهذا أتى معصية ومع ذلك شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. محبة الله ورسوله من الإيمان. إذن الحديث دليل على أن شارب الخمر وإن نفي عنه الإيمان كما سيأتي ليس ذلك النفي لنفي الأساس ولكنه لنفي الكمال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشربها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي ليس بمؤمن كامل الإيمان. النفي هنا لنفي الكمال لا لنفي الأساس. وهذا الحديث مما يؤيد هذا المعنى النصوص تفسر بعضها بعضا. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله مع ما فعل أنه يحب الله ورسوله دليل واضح على أن بعد الكبائر لا تنفي أساس الإيمان وإن كان الإيمان ينقص بها ولكن صاحبها لا يزال مؤمنا بأصل الإيمان ناقص الإيمان. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وخصوصا في البدع القولية والعملية. قد وقع كثير من مشاهير العلماء في بعض البدع العملية والاعتقادية تأثرا بالبيئة وتقدم المثال على ذلك. وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، يعني في بعض أهل العلم لا توجد فيهم جميع عقائد هذه الفرق ولكن قد يصابون ببعض عقائدهم وخصوصا الإرجاء، إرجاء الفقهاء. أصيب بهذا كثير من الفقهاء وخصوصا من أهل كوفة من أتباع الإمام أبي حنيفة يعرفون بأنهم مرجئة إرجاء الفقهاء، بمعنى أنهم يرون أن الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والقول فقط، وأن الأعمال وإن كانت لازمة لابد منها ولكنها غير داخلة في مسمى الإيمان. هذا يسمى إرجاء الفقهاء. الفرق بين إرجاء الفقهاء وإرجاء أهل الكلام، مرجئة أهل الكلام هم القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. الإمام أبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بهذا القول، وكل الذي عندهم خالفوا به الجمهور إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، والجمهور يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجعل إماطة الأذى من الإيمان، وقول لا إله إلا الله من الإيمان، والحياء 1 شعبة من الإيمان. إذن إيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنه ورحمهم، ومخالفتهم كما سمى الإمام الطهاوي الاختلاف بينه وبين جمهور الفقهاء اختلاف صوري شكلي بصرف النظر. هل نحن مقتنعون بأن هذا الخلاف ليس خلاف جوهري أو لم نقتنع أن إرجاءهم يخالف إرجاء أهل الكلام؟ وإن كنت أنا أرى فيما يبدو لي أن الخلاف ليس بصوري، لأن إطلاق الإيمان على العمل وعدم الإطلاق هذا أمر جوهري، لكن من حيث العاقبة باعتبار أنهم يلزمون بالعمل، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كغيرهم، في هذا الاعتبار اعتبره كثير من أهل العلم بأن الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أبي حنيفة وأصحابه خلف لفظي سوري ليس بجوهري، والله أعلم. هنا نقطة أخرى كذلك وقفنا عندها، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، أي لا يكون جهميا صرفا أو خارجيا صرفا أو مرجئيا صرفا، ولكن قد توجد فيه بعض عقائدهم، هذا معنى، بل بفرع منها، كلام واضح، انتبه. ولهذا انتحل هذه العبارة، راجعنا أربع نسخ من هذا الكتاب ولم نصل إلى النتيجة. هذا الكتاب العظيم، على الرغم بأن الشيخ ناصر الألباني جزاه الله خيرا خدمه من حيث تخريج الأحاديث وغيره خدم، ولكن من حيث تحقيق اللفظ المتن لم يحقق الكتاب بعد، لا تزال فيه بعض الأخطاء، كما يدل الرجوع إلى النسخ المختلفة، تجد كل نسخة تنقل من النسخة التي قبلها بأخطائها كما هي بدون تصحيح. ولهذا انتحل، أن أقرأ أولا اسم قراءتي، ولهذا انتحل هذه الأهواء طوائف من السلف المشاهير، أي انتسب، أي وصف بهذه الأهواء من التأويلات والبدع القولية مشاهير من السلف المشهورين، ولا يضرهم ذلك لأنهم لم يتصفوا بالعقائد كلها وإنما بفرع منها كما تقدم، وهذا ما يدل عليه السياق. الوجه الثاني لتخريج هذه الجملة، لابد أن نضطر إلى القول بالتضمين، ولذلك انتحل أي انتسب أهل هذه الأهواء إلى طوائف من السلف المشاهير، أي على الرغم من أنهم واقعون في هذه البدع، تجدهم ينتسب بعضهم إلى الإمام أبي حنيفة، وبعضهم إلى الإمام مالك، وبعضهم إلى الإمام الشافعي، وقليل منهم إلى الإمام أحمد. هذا إذا جعلنا في العبارة تضمين بمعنى انتسب، انتحل بمعنى انتسب، هذا الذي يظهر لي. وإذا كان فيكم من فتح الله عليه وجها ثالثا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعد، ثم قال شيء، قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. أهل البدع تنشأ فرقة كالخوارج والشيعة مثلا، ثم تتفرع منها فرق، وتكفر كل فرقة الفرقة الأخرى، وهكذا جميع الفرق يكفر بعضهم بعضا إن اختلفوا في شيء، لأن التكفير عندهم بالهوى، من خالف قاعدتهم ولائحتهم وأنظمتهم كفروا، وإن كان أصل المبدأ واحد، روافض مثلا خوارج. ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، أما أهل السنة من ارتكب منهم خطيئة أو رمي بالإرجاء أو رمي بالتشيع أو رمي بأي بدعة من هذه البدع، قل مخطئ، ما يقول إنه كافر، يتورعون من التكفير، من تكفير بعضهم بعضا. ثم قال الشارح: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ما هو هذا الإشكال؟ ماذا قال الشيخ؟ ارجعوا إلى كلام الشيخ. الشيخ يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. التعليق على قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا الكلام عليه إشكال، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا ثم عدد، لا داعي لإعادة هذه النصوص كلها، عدد الحكم بغير ما أنزل الله وقتال المسلم ورجوع الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بعضهم رقاب بعض، إلى أن عدد إلى قوله والجواب. هذه ذنوب: القتل، والحكم بغير ما أنزل الله، وفاحشة الزنا، وشرب الخمر، والسرقة، والنهب، والكذب، وخلف الوعد، والفجور في الخصومة، كل ذلك سمى الشارع كفرا. والشيخ يقول: لا نكفر أحدا بذنب، والشارع يكفر هؤلاء جميعا، يحكم عليهم بالكفر. ما هو الجواب؟ الجواب عند الشارع.
والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. أخرجه في الصحيحين.
ملخص الإشكال: إذا قلنا إنه لا يكفر، لا نكفر أحدا من المسلمين أو من المؤمنين بذنب، وقد سمى الشارع بعض الذين يرتكبون بعض الكبائر بأنهم كفار، وسمى ذلك الذنب كفرا، الجواب: الكفر كفران، كفر أكبر وكفر دون كفر، كما أن الظلم ظلم أكبر وظلم دون ظلم، ونفاق دون نفاق، وفسق دون فسق. من لم يعرف هذا التفريق وأخذ بظاهر نصوص الوعيد بالنسبة لهذه الذنوب، أطلق على هؤلاء جميعا بأنهم كفار خرجوا من الإسلام. كل من شرب كأس خمر أو سرق مالا يبلغ نصابا أو أتى فاحشة إذا أخذ هذا الوعيد على ظاهره ولم نفرق بين كفر وكفر حكم على هؤلاء جميعا بأنهم كفار خارجون عن الملة. وهذا خلاف الواقع. ما هو الواقع؟ الواقع من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الزاني والسارق وشارب الخمر؟ الحدود. وماذا عامل ذلك الذي كان شرب الخمر في مجلسه جلده؟ وبماذا حكم على ماعز بن مالك بالرجم الذي أتى فاحشة بعد أن أحسن؟ وبماذا حكم على الغامدية التي جاءت إليه حبلة فقالت لا تردني كما رددت ماعزا؟ حكم عليها بالرجم فرجمت. إذن إذا راجعنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال الصحابة نجد إن هؤلاء المرتكبين للكبائر الواجب عليهم أن تقام عليهم الحدود، لا يقتلوا ردة. لو كانت هذه النصوص، هذا الوعيد أخذ على ظاهره دون أن نجمع بين نصوص الوعد والوعيد لكفرنا جميع المرتكبين للكبائر. ولو أخذنا بنصوص الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخذنا هذا الحديث بظاهره قبل أن ننظر في حقوق لا إله إلا الله، حكمنا له بأنه يدخل الجنة مهما فعل ما فعل، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله لا يضره ذنب. إذن لابد من التوفيق بين هذه النصوص بالاستعانة بالله تعالى ثم بكلام أهل العلم ومراجعة أعمال النبي عليه الصلاة والسلام والتطبيقات الشرعية من عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة في عهده وعهد الصحابة، لنخرج بنتيجة أن كثيرا من الكبائر التي أطلق عليها أنها كفر ذلك كفر عملي لا يخرج عن الملة ما لم يستحل. وكلمة ما لم يستحل لا بد منها. أي لو أن إنسانا سولت له نفسه ونشأ في بيئة فاسدة قال لا أنا لا أؤمن بتحريم الخمر، ما الخمر إلا عصير العنب أو الزبيب أو الشعير أو الذرة، هذه كلها من الطيبات، قولكم بأنه حرام؟ لا لا أسلم. نقول له أنت مرتد، شربت أم لم تشرب؟ وقبل أن يشرب، بمجرد أن يقول هذا القول يرتد، لأنه كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج على الإجماع. مسألة الاستحلال خطيرة، ليست في الكبائر فقط. لو أن إنسانا سفر من سنة من السنن وأنكر مشروعيتها يكفر. مسألة الاستحلال أمر، ومسألة الوقوع في المعصية أمر آخر. أي الاستحلال أمر زائد على الوقوع في المعصية. من يحلق لحيته ويلمع كل صباح نقول له مخطئ عاصي، وإذا نصحنا قال صحيح إن شاء الله إني أتوب، إني عصيت الله وعصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجى له خير. لكن لو قال لا، ما شأنكم هذا الشعب؟ دائما أنتم ترددون الكلام في هذا الشعب، لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني، ليس فيه شيء، إن شئت حلقت وإن شئت ربيت، سخر، ما تعرف من الدين إلا اللحية، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسفور والربا، وتركتم أصل الدين. أين أصل الدين أيها المغفل؟ نقول له أنت مرتد، أبيت أمر دينك بهذا الكلام. لأن السخرية عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معناه سخرية من الرسول، والسخرية من الرسول ردة. لذلك ننصح بعد الشباب إن ابتلوا بالتدخين وابتلوا بحلق اللحية عليهم أن يعترفوا في داخل أنفسهم أنهم عصاة وأنهم مخالفون ولا يستحلوا. إن استحل فإيمانه على خطر، إن سخر فإيمانه على خطر، وكونه يبقى حتى يتوب الله عليه. وكثيرا ما نراه تاب الله عليهم كثيرا تحت التأثر وانكسار البال والندم والتأسف حتى يتوب الله عليه فهو على خير، فنرجو له الخير. لكن المشكلة مشكلة السخرية والاستحلال والتهجم على الدين وعلى من يدعون إلى الدين وإلى التمسك بالدين، هذه يقع الإنسان في الردة من حيث لا يشعر. عليه أن يرحم دينه وعقيدته. الشاهد هذه الذنوب التي عددها الشارح كلها من باب الكفر العملي، لا أعلم خلافا إلا في مسألة واحدة وهي مسألة ترك الصلاة. في مسألة ترك الصلاة اختلف أهل العلم، هل ترك الصلاة من قبيل الكفر العملي أو كفر اعتقادي؟ الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وردت نصوص فيها وعيد شديد، لذلك ذهب بعض أهل الحديث كالإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها إذا أصر على تركها ونصح فلم يقبل النصيحة وهدد وخوف ومع ذلك أصر على أنه يكفر. هذه القيود لم آخذها من كلام الإمام أحمد، ولكن آخذتها من كلام الإمام أحمد بن تيمية، وهو الذي حقق هذه المسألة عند القول بأن تارك الصلاة كفر، أن من يترك الصلاة أحيانا يقطعها، يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، وهذا لو مات يصلى عليه، وإذا تاب يقضي ما تركه لأن تيار الإيمان لم ينقطع بعد عنده. أما من ضرب عن الصلاة إضرابا كاملا، فالذين رأيناهم في الموسم أحيانا يقول 40 سنة ما صليت وهل الآن أقضي أم لا، 30 سنة، 30، 40، 20، يأتي تائبا إلى الحج، وربما بعضهم يحاول أن يجعل المضاعفة التي تحصل في الحرمين أنها تغطي ذلك الرصيد الذي عنده. لا يا أخي، القضية إن تبت إلى الله توبة نصوحة ورجعت ولا تعرف من الإسلام شيء في تلك السنوات التي لا تصليها، لا تتعب نفسك بالقضاء، اعتبر نفسك مسلما جديدا. أما من يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، هذا محل خلاف. الشاهد العاقل، أي عاقل يرضى لنفسه أن يقال أن يختلف فيه أهل العلم هل زيد هذا مسلم أو كافر؟ أي عاقل يرضى لنفسه أن يترك الصلاة ويقف هذا الموقف حتى يختلف فيه الأئمة هل هو كافر خارج عن الملة أو
بارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.